بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: والأصل أي في حقوق الصحبة تسوية الظاهر والباطن والغيبة والحضور، وإلا فلا يكون مراعيا موافقا بل يكون مرائيا منافقا.
لطيف. طبعا إخواننا، هذا المعنى يعني ظاهر أن علاقة الإنسان مع أخيه ينبغي أن تكون في السر والعلانية سواء، في الغيبة والحضور سواء، يعني أن أكون معك في حال حضورك وفي حال غيبتك على حالة واحدة. طبعا هذا الكلام في عصرنا اليوم يعني ربما لا تجده إلا عند قلة من الناس، ولكنه في ميدان العلاقة في الله عز وجل والأخوة المبنية على أساس الإيمان سهل ويسير. لماذا؟ لأنني أولا أصاحب أخي في الله عز وجل، فأنا لا أريد منه شيئا. الشيء الثاني أنني أصاحبه وأنا أراقب الله عز وجل في حقوق أخي، أراقب الله في حقوق أخي، فأنا أتقي الله فيه، أحسن إليه، أصبر عليه، كل ذلك لله عز وجل. الشيء الثالث أنا أتعامل مع أخي ظاهرا وأتعامل مع الله باطنا، وأخي يغيب ويحضر، يطلع على ظاهري ولا يطلع على سري، أما الله عز وجل فإنه لا يغيب ولا يخفى عنه شيء ويطلع على سري وعلانيتي. لذلك في يعني قواعد الإيمان والأخوة في الله من السهل أن أكون معك على أخوة حقيقية ظاهرا وباطنا، لكن على أخوة المصالح والعلاقات المادية الشكلية والمجاملات الاجتماعية شيء طبيعي أن أحافظ على علاقتي معك ظاهرا، أما في السر فهذا الشيء لا يعنيني. أنا المهم أن أنال إعجابك في وجهك، فإذا غبت عنك أو غبت عني ربما اغتبتك وربما تكلمت عليك وربما أسأت إليك. ليه؟ لأن المهم أن تكون علاقتي معك في الظاهر جيدة، أما في الباطن مو مهم. هكذا العلاقات اليوم أيها الإخوة. لذلك الآن نجد كثيرا يعني من المواقف، ونستغفر الله ونتوب إليه، نحن أحيانا نقع بها. يكون إنسان عندنا بمجرد ما يخرج نغتابه، سبحان الله عجيب. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا نريد أن نقيم معه علاقة ظاهرية، علاقة شكلية، علاقة يعني أساسها العلاقات الاجتماعية. أما علاقة الأخوة فإنني أنصح في الوجه ولا أغتاب في الغيبة، أنصح في الوجه ولا أغتاب في الغيبة، بل ربما نصحت أخي في وجهه ودافعت عنه في غيبته، نصحته في وجهه ودافعت عنه في غيبته. لكن لسوء الحظ أيها الإخوة اليوم الناس، لأن العلاقات شكلية وعلاقات ظاهرية لا تتحمل هذه العلاقات النصيحة، بمجرد ما تنصح إنسان قد تخسره، وربما تنقلب العلاقة معه إلى عداوة. لماذا؟ لأنك نصحته، لأنه رأى في النصح نوع من أنواع الانتقاص والانتقاد والتصغير، بينما النصح عندنا من ثمرات المحبة، من ثمرات الأخوة، وعلامة على صدق محبتي لك وحرصي عليك. علاقتنا اليوم فيما بيننا أيها الإخوة نحن لا نريدها علاقة قوية، لكن نريدها علاقة شكلية لا ينبني عليها شيء من حقوق الأخوة. لذلك تراها علاقة في الظاهر في الشكل، أما في المضمون والغيبة فربما كثير من العلاقات غير موجودة في حقائق أمورها. لذلك إخوانا هنا ينبهنا: إذا كنت تريد الأخوة في الله فاحرص على أخوة في الظاهر والباطن، في السر والعلانية، في الحضور والغيبة. نعم.
ولا يغير الحال، أي من التواضع في الفعل والقال عند ارتفاع القدر، أي باتساع الجاه أو زيادة المال.
والله أيضا هذا خلق مهم جدا، يعني أنا الآن عندما أرتفع عمن حولي في المال أو في الجاه أو في المنصب أو ما شابه ذلك، هل أتكبر على من حولي؟ هل أرتفع على من حولي؟ اليوم بعض المرضى إذا اشترى بيتا جيدا يتكبر حتى على والديه وإخوته. شو صار له فلان اشترى بيت فخم، طب خير إن شاء الله، يعني بيتك الذي اشتريته هل سأسكنه معك؟ هل ستعطيني منه غرفة؟ هل ستقدم لي منه شيئا؟ أبدا. إذا بيتك الفاخر لك وبيت المتواضع لي، لكن أنا وأنت لم نختلف عن بعضنا في علاقتنا مع بعضنا. شيء غريب أيها الإخوة أن تجد إنسانا يتكبر على والديه وإخوته وعلى أقاربه وأرحامه وجيرانه وعلى أصدقائه وأبناء حيه إذا صار غنيا. شيء غريب، شيء غريب أيها الإخوة أن ينعكس الإنسان على من حوله إذا استلم منصب أو ما شابه ذلك. طيب هذا المنصب شو غيرك بالنسبة لأمك وأبوك؟ ولا شيء. بالنسبة لإخوتك وأخواتك، كنت موظف عادي صرت منصب كبير. بالنسبة لأمك وأبوك لم تختلف أبدا، منصبك ليس في البيت، يعني ثروتك ليست في البيت. كل هذه الأشياء ما لها علاقة بمن حولك من الدائرة الصغرى في الأسرة، مع الوالدين، مع الإخوة، مع الأخوات، مع بل حتى مع الزوجة. يعني أحيانا بعض الناس بيتزوج امرأة من عائلة فقيرة وربما من عائلة متواضعة، مع الأيام بيصير هو له درجة في المال، في المجتمع، في المنصب، فتراه ربما يستصغر زوجته ويستصغر أهلها. لماذا؟ لما كنت فقيرا زوجوك ابنتهم، فلما صرت غنيا تكبرت عليهم. هذه أمراض أيها الإخوة تجدها عند بعض الناس اليوم. ذلك يا إخوة الأكارم، الإنسان لا يرتفع على خلق الله بنعمة أنعم الله بها عليه، لا في العلم ولا في العمل ولا في الولاية ولا في الصلاح ولا في القرآن، فضلا أن يكون بأمر من أمور الدنيا. بل إن الإنسان خصوصا إذا ارتفع في درجات الدين يجب عليه أن يزداد تواضعا مع الوالدين، مع الإخوة والأخوات، مع الجيران والأرحام، مع الأصدقاء والمعارف، مع أبناء حيه. أنت إذا صرت طالب علم، صرت حافظا للقرآن، تترفع على والديك بقرآنك وعلمك، بولايتك وصلاحك، هذا لا يكون أبدا. طيب كيف بقى إذا كان بأمور الدنيا؟ أمور الدنيا الفانية تتكبر فيها على الوالدين وعلى إخوتك وما شابه ذلك. بعض الناس أيها الإخوة لا يزور إخوته. ليه؟ لأنه هو صار غني وهن فقراء. طيب هو الآن برمضان يرسل لهم زكاة مال، النتيجة ما هي؟ في العيد لازم هن يزوروا، أما هو لا يزور. ليه؟ هو الآن ينفق ويعطي زكاة إذن لا يزور أحدا. والله عجيب، هذه الأمراض التي نعيشها اليوم عند بعض الناس. وهذا الإنسان لو أنه فكر بما يفعل لاستصغر نفسه، لأنه يتكبر على خلق الله بنعمة أنعم الله بها عليه. نعم.
فهو من اللؤم، أي الدناءة والخساسة، وأصل اللؤم ضد الكرم. ولقد قال بعض أرباب الكمال: إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن.
إن الكرام من الناس، الكرام في النفوس، الكرام في الأخلاق. إن الكرام إذا ما أسهلوا أو إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. يعني أنا الآن كنت أسكن في حي فقير، مع الأيام صرت غنيا، بعت بيتي في الحي الفقير وانتقلت إلى حي آخر، هل هذا يعني أن أتكبر على أبناء حي لو اجتمعت بهم؟ هل هذا يعني أن أغلق بابي دونهم؟ هل هذا يعني أنني إذا لقيتهم لا أسلم عليهم؟ هل هذا يعني أن أنساهم من إحساني وبري؟ معاذ الله أيها الإخوة. هذا الكلام أيها الإخوة قله مع الأسرة الصغيرة، قله مع يعني الجيران والأرحام، قله مع أبناء الحي والمعارف. بل إن الإنسان أيها الإخوة إذا تزوج امرأة وكان فقيرا ومع الأيام صار تاجرا غنيا، صار له مكانة علمية أو مكانة اجتماعية، هذه المرأة التي صبرت معه وتحملت معه وكانت سببا لنجاحه بما تحملته معه عبر سنين طويلة، هو الآن صار فوق وهي الآن بقيت تحت. ماذا يفعل؟ تراه ربما تكبر وربما استصغر وربما احتقر وربما أساء إليها وإلى زوجها، فنقول له والله بئس الجزاء هذا الجزاء. والله تبارك وتعالى علمنا بقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لذلك أيها الأخ الكريم، إذا أعطاك الله نعمة فإياك أن تتكبر، وإذا تفضل الله عليك بخير فإياك أن ترتفع عمن حولك. كلما زادك الله نعمة ازدد تواضعا مع الله ومع خلق الله. وكلما أحسن الله إليك تذكر قوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك. ولا ننسى أيها الإخوة قصة الأبرص والأقرع والأعمى التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولئك الذين امتحنوا في المال والصحة، كيف يعني فاز الأعمى وخسر الأقرع والأبرص عندما تنكرا لمن جاءهما بحالتهما السابقة. جاء الأقرع بصورة أقرع فقير، وجاء الأبرص بصورة أبرص فقير، فتكبر هذا وتكبر هذا. بينما إخوتي الأكارم الإنسان صاحب النفس المؤمنة، النفس الهنية، النفس التي تزكت على قواعد الإسلام والإيمان، يأتي إليه القريب من الأقارب فيرحب به ويؤهل به، ويأتي إليه الجار ابن الحي فيرحب به ويؤهل به، ويأتي إليه صديقه القديم فيرحب به. لماذا أيها الإخوة؟ هذا من الوفاء الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هنا نذكر أخوتي الأكارم النبي عليه الصلاة والسلام عندما كانت تأتي إليه عجوز فيكرمها، ماذا يقول؟ هذه كانت تأتينا في زمان خديجة. شيء معيب أيها الإخوة لما الإنسان يعني يأتي إليه رجل في المحل يقول له أنا بعتني لعندك والدك أو عمك أو خالك، أو بعتني لعندك صديقك أو جارك، فيتنكر له ولا يعطيه أي أهمية. بالعكس، أنا جاءني إنسان من طرف والدي، إذن هذا إنسان أكرمه لأجل والدي. البعض يقول أنا بالشغل ما بعرف حدا. ليش؟ مين قال لك أن الشغل ما في أخلاق؟ مين قال الشغل ما في قيم؟ مين قال الشغل ما في مبادئ؟ هذه الكلمات يقولها إنسان مادي ملحد يظن أن الرزق في الأسباب. أما المؤمن لا، المؤمن يعلم أن الرزاق هو الله. وأنت عندما تكرم والديك في هذا الإنسان الذي جاء من قبلهما، عندما تكرم أخاك في هذا الذي جاءك من قبله، عندما تكرم جارك في هذا الذي جاءك من قبله، فلا شك أن هذا سيكون سببا لإكرام الله لك. تصور يا أخي لو أنك أرسلت إنسانا إلى أخ لك أو جار لك، تقول له أنا من طرف فلان، راح له ما اهتم أبدا ولا تكلم بكلمة أنه خير إن شاء الله، وبالنتيجة أنه عامله مثل الغرباء، كم تحزن أنت، كم تنزعج، كم تشعر بي يعني الموقف السيء نحوك. بينما سبحان الله لو جاءك هذا الرجل قال لك جزاك الله خيرا، والله لقد أكرمني وأثنى عليك، نعم وراعاني في السعر وخدمني في كذا، أنت كم تسر، كم تحمل له من الخير في قلبك، كم يحصل من المودة بينك وبينه بهذا الأمر. لذلك أيها الإخوة، نحن إذا تعاملنا فإنما نتعامل على أساس الأخلاق التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. نعم.
وأوصى بعض السلف ابنه فقال يا بني لا تصحب من الناس إلا من إذا افتقرت إليه قرب منك.
الله، إذا افتقرت إليه قرب منك، مو بعد عنك، مو صار غني غير رقم جواله صار رقم خاص، نعم، ولا يظهر لأحد. ليه؟ حتى لا يأتي إليه كل الأجواء القديمة، لا أبناء حي ولا أقارب ولا أصدقاء. ليه؟ صار في مجتمع جديد يريد أن ينقطع عن ماضيه. هذا إخواننا إنسان ناقص، هذا إنسان مريض، الذي يريد أن ينقطع عن ماضيه، الذي يريد أن يتنكر لوالديه ولإخوته ولجيرانه ولأبناء حيه ولأصدقائه. هذا أيها الإخوة إنسان يعيش في وهم. مالك لا يرفعك، وبيتك لا يرفعك، ومنصبك لا يرفعك، إنما يرفعك عبوديتك لله، ومحبة الناس لك، وإقبال الناس عليك، وحسن علاقتك مع خلق الله تبارك وتعالى. وشيء طبيعي لما الإنسان منا بيكون فقير وبصير غني، هذا المال اللي الله أكرمك فيه، هذا المال ظاهرا بين يديك. أما شيء طبيعي أن يكون للوالدين حق فيه، وللإخوة حق فيه، وللأصدقاء حق فيه، وللجيران حق فيه. شيء طبيعي أن تحسن إلى من حولك. أنت إذا صرت غنيا ما بتصير غني لحالك، بتصير غني لنفسك ولزوجتك وأولادك وللدوائر من حولك، بدءا من الوالدين إلى الإخوة والأخوات إلى الأقارب والأرحام إلى الجيران والأصدقاء وهكذا. إذن أنت لا تصير غنيا فقط لنفسك، أنت الله أكرمك بمنصب، شيء طبيعي أن تكون ودود للناس، إذا ناس إلهم قضاء حاجة، إذا ناس إلهم شيء، أن تقدم لهم ذلك. والحقيقة هذه زكاة المال، زكاة المنصب، زكاة الجاه، زكاة القوة. وكذلك هذه من حقوق هذه الأشياء التي ينبغي عليك أن تبذلها للناس.
وإن استغنيت عنه لم يطمع فيك.
وإن استغنيت عنه لم يطمع فيك. إذا افتقرت إليه قرب منك، وإذا استغنيت عنه لم يطمع فيك. سبحان الله، إذن هو يقدم لي الخير ولا يطمع فيا. فانظروا أيها الإخوة كم نحن بحاجة إلى تصحيح المفاهيم للعلاقات فيما بيننا.
وإن علت مرتبته لم يرتفع عليك.
ما شاء الله.
وحكى الربيع أن الشافعي آخى رجلا ببغداد، ثم إن أخاه ولي السيبين، وهما نهران أحدهما بالبصرة والآخر في ذنابة الفرات، فتغير له عما كان عليه، فكتب الشافعي هذه الأبيات إليه: اذهب فودك من ودادي طالق أبدا، وليس طلاق ذات البين، فإن ارعويت فإنها تطليقة، ويدوم ودك لي على سنتين.
بقيان طلقتين يعني.
وإذا امتنعت شفعتها بمثالها،
يعني طلقة ثانية،
فتكون تطليقتين في حيضين، فإذا الثلاث أتتك مني بتة لم يغن عنك ولاية السيبين.
سبحان الله. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.